أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
مشاهدي ومستمعي بودكاست قبل الغروب، مبارك عليكم الشهر وأهلا وسهلا بكم. هذه الحلقات تأتيكم برعاية تطبيق سيركليز. تطبيق سيركليز يساعدك تدخر أموالك وتنضم لجمعيات شهرية مالية آمنة ومضمونة بكل خصوصية، تستلم كامل مدخراتك بدون ما تحس بأي تقصير، سواء عدم اكتمال أعضاء أو حتى توقف أحد عن السداد. وكذلك يحظى البرنامج برعاية من تطبيق زكاتي الذي يسهل أداء فريضة الزكاة ويحظى بثقة هيئة كبار العلماء لتصل زكاتكم لمستحقيها من مستفيدي الضمان الاجتماعي بكل يسر وموثوقية. كل الشكر لرعاة بودكاست قبل الغروب ومتابعة ممتعة نتمناها لكم.
حمل تطبيق سيركليز وادخر أموالك.
السلام عليكم. من تداعيات حوارنا في الحلقة الماضية كان الحديث عن الحوار الذي ذكره حوار الرجال الذي ذكره المأمون، فتطرقنا إلى قضية من هم الرجال الذين يستحقون الحديث معهم أو من تتوق النفس إلى الحديث معهم، فوعدناكم بحلقة عنوانها الحفظ، لأن الحفظ هي من مزايا الرجال ومن يفرق بينه وبين الآخرين في حفظه للود وحفظه للسر وحفظه كذلك للغيب. حول هذه الخصيصة وهذه الصفة سيكون حديثنا في هذه الحلقة. بداية نرحب بفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، فأهلا بك شيخ.
حياكم الله بعدي وحيا الله والإخوة الجميع.
تحدثنا في الحلقة الماضية عن الحديث الرجال والذي ذكره الخليفة المأمون
مع الحسن بن سهل،
نعم، من متع الدنيا. فذكرت أن الحفظ هي من الصفات التي يتميز بها الرجل ذو المروءة.
نعم.
بداية، ما معنى الحفظ؟ ما المراد بكلمة الحفظ؟ ومن ثم ما الحفظ الذي أمرنا الله به؟
هو إذا أدنت يعني قضية الحفظ، الفعل حفظة يشمل الرعاية لما استحفظته إياه من حيث الإجمال. ثمة أشياء تكفل الله بحفظها، ولعلك تأذن لي أن نبدأ بها، لأن البدء بالقرآن في الكثير والكثير من البركة. تكفل الله بحفظ السماء، قال جل وعلا وجعلنا السماء سقفا محفوظا، فتكفل بحفظها. ولهذا يعني مما يذكر من أحوال الناس أنه في عام 69 ميلادي 1969 لما أرسلت مركبة بلو وهبط على القمر وأحدث الضجة الإعلامية في حينها، كان في المدينة عالمان جليلة، سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وسماحة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في الجامعة الإسلامية. فأحبت الجامعة الإسلامية أن تقيم ندوة شرعية حول هذا الموضوع، هل صعدوا إلى القمر أو لم يصعدوا، هل هبطوا فعلا أو لم يهبطوا. طبعا أنا لم أكن حاضرا، حضرها أحد قرابتي توفي رحمه الله من العقلاء، فهو يخبرني بصفتي أنني ابن أخته، فيخبرني بأحداث الدهر والأيام التي عصرها. والجلوس إلى الأكابر يجعل في الأصاغر علوا. فمما قاله لي، قال فذهبنا بعد صلاة العشاء وطرحت القضية، السؤال هل فعلا صعدوا للقمر أو لا. يقول من العجب، كلنا يعلم أن الشيخ عبد العزيز لا يبصر، الشيخ الأمين يبصر. يقول الذي يبصر هو الشيخ الأمين، قال محال أن يكونوا قد صعدوا إلى القمر، وعنده في ذلك دليل مركب. ما الدليل المركب؟ قال إن الله عز وجل لما ذكر السماوات قال وجعل القمر فيهن نورا، فيهن في ماذا؟ في السماوات. وقال في آية أخرى وجعلنا السماء سقفا محفوظة. فبناء على هذا الدليل المركب محال أن يكون أحد استطاع أن يصل إلى القمر أو أن سيصل إليه، محال. لما شيخنا هذا المبصر الآن يقول القمر في السماء والسماء محفوظة،
نعم،
فلا يتأتى الوصول إلى القمر. قال سماحة الوالد الشيخ العزيز، كلهم يعني بالنسبة لي الاثنان مشايخ، قال الشيخ العزيز بس ليس في القرآن ما يمنع أن يكونوا قد صعدوا إلى القمر، لأن قول الله عز وجل وجعل القمر فيهن نورا لا يلزم منه الظرفية، لا يلزم منه الظرفية، يعني أن يكون في موضع داخل السماء، قد يكون قريبا منها. وقال مثلا الشيخ بايزر حي سلطانة، حي سلطانة من أشهر أحياء المدينة، وكان في ذلك الوقت غير معمور، يعني عام 1370 تقريبا هجري لم يكن معمورا، يعني قديم لم يكن معمورا، 1380 هجري تقريبا أوائله لم يكن معمورا. والجامعة الإسلامية تأتي في آخر شارع سلطانة حد المدينة القديمة، الحرم الجامعة الإسلامية خارجه، كانت أرضا للملك سعود غفر الله له ورحمه، وكان ملكا يعني محبا للعلم والعلماء، هو الذي تبرع بالأرض لتبنى عليها الجامعة الإسلامية، يعني من ملكه الخاص. المقصود الشيخ عبد العزيز بن باز يقول: فلو قلنا إن سلطان في المدينة له وجه، ولو قلنا إن سلطان خارج المدينة لها وجه، فالقمر في السماء مفهوم مثل قولنا سلطان حي سلطان في المدينة أو خارج المدينة، فلا يوجد في القرآن ما يمنع صعودهم للقمر. هذه يعني حول ما تكفل الله به، وهو في الأول السماء. مما تكفل الله به القرآن، تكفل الله بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولم يتكفل الله لبني إسرائيل لا بحفظ التوراة ولا بحفظ الإنجيل، قال: بما استحفظوا من كتاب الله، أوكلها إليهم فضيعوها. ولم يكل ذلك الأمر إلا إليهم، يعني لم يتكفل الله لهم بحفظ التوراة أو بحفظ الإنجيل. والقرآن آخر الكتب السماوية قطعا والمهيمن عليها، والله تكفل بحفظه إلى أن تقرب الساعة فيرفع القرآن فلا تبقى في الصدور منه آية ولا في السطور منه حرفا، لا يبقى شيء، لا يبقى حرف في السطور ولا آية في الصدور. هذا القرآن أول ما أنزل منه خمس الأول من سورة العلق، ليست كلها: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. خمس آيات هي أوائل ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم على الأشهر عند أهل التفسير. آخر ما أنزل قول الله تعالى في سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، نزلت قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بتسع ليال. آخر ما أنزل من التوراة على المشهور: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. آخر ما نزل من الإنجيل: شر الناس من لا يبالي أن يراه الناس مسيئا، والمعنى واحد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، كأنه يشير عليه الصلاة والسلام إلى آية التوراة. فالله تكفل بحفظ القرآن وتكفل بحفظ السماء، هذان أشهر مما تكفل الله عز وجل به. بقي أيها المبارك ما أمر الله بحفظه، إذا أذنت بالمحور هذا، ما أمر الله بحفظه وهو الثاني. ما أمر الله بحفظه في القرآن المشهور منه خمسة، إن لم يعني يختلط علي الأمر. أولها الصلاة، أنا أتكلم عن مادة حافظة. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وجاء في الخبر عن عمر أنه كان يبعث إلى ولاته يحثهم على الصلاة ويقول: من حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. جل جيلي في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم مما جعلهم الله عز وجل يحافظون على الصلوات ولا يمكن أن يتركوها، لا في شبابهم ولا في شيبتهم من باب أولى، أن فضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمة الله عليه إمام وخطيب المسجد النبوي في زمنه الذي كنا نحضر له ونحن طلابا في الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعة، كان كثيرا ما يردد هذا الحديث، هذا الأثر، يتحدث عن الصلاة ويقول: من حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ويقولها بنبرة تغرس حفظ الصلاة في قلبك. فالمحافظة على الصلاة من أعظم مطالب الشرع، وهي الركن الثاني من أركان الدين، هذه الأولى. مما أمر الله بحفظه الفروج. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. الآية التي بعدها: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظوا فروجهم. أمر الله بحفظ الفروج. فعرض المؤمن، المؤمن مؤتمن على عرضه وعلى عرض أهله، وحفظ العرض من أعظم مقاصد الشرع. والله عز وجل ذكر هاتين الآيتين في سورة النور، بعدهما بآية قال: الله نور السماوات والأرض. فمن أعظم أسباب أن يرزق العبد النور من الله غض البصر. من أعظم أسباب أن يرزق العبد النور من الله أن يغض بصر. وهذا المناسبة ما بين الآيتين. أمر الله بحفظ الأيمان يعني الحلف. قال تعالى: واحفظوا أيمانكم. وهو يعني له معنيان يقول أهل التفسير: المعنى الأول أن تقلل من الأيمان، والمعنى الثاني أنك إذا حلفت تبر بيمينك، يعني تتقي الحنث ما أمكن. وإن كان الله عز وجل قد شرع لنا كفارة أيماننا، هذا حفظ اليمين. وقال جل وعلا: والحافظون لحدود الله. فحفظ حدود الله أوامره ونواهيه تركا وفعلا، ما أمر الله بتركه يترك وما أمر الله بفعله يفعل، هذا من حفظ الحدود. وذكر الله عز وجل في النساء: الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. حفظ المرأة بيت زوجها حال غيابه، من أعظم ما تؤتمن عليه المرأة بيت زوجها بعد غيابه عنه، يعني أثناء غيابه عنه، هي مؤتمنة على هذا البيت أن تحفظه كما جاء في القرآن وكما جاء في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا بعض مما تكفل الله بحفظه، وبعض مما أمر الله عز وجل بحفظه.
نعم جميل. ننتقل إلى الشاهد، قضية مسألة الحفظ بين الناس والجلساء وما يحدث بينهم من حفظ للعهد والأسرار والمال وما إلى ذلك.
نذكر أولا قاعدة عامة: المال كلما كثر خزانه حفظ، والسر كلما كثر خزانه ضاع. فالمال والسر ضدان في كيفية الحفظ بينهما. دعنا نتكلم بحياة الناس. الشيك الآن عندما لا يصرف إلا بأكثر من توقيع، هذا أحفظ للمال لأن خزانه كثر. لو كان الشيك هذا يصرفه يعني يوقع يكفي فيه توقيع شخص واحد، كان أيسر بأخذه واختلاسه أو إغراء ذلك الذي يوقع،
أو تزوير
ما. أو تزويره. أما إذا كثر مسألة المالية دي تمر على فلان وفلان ومدقق، ويصعب الوصول لعين المال إذا أراد أحد أن يبيع أمانته ويأخذ المال. على الضد منه هو السر. فلو أن أحدا استودع سره زيدا وعمرا وجابرا وصالحا ومحمدا وآخرين، كان ذلك أدعى لضياعه. فكثرة الخزان هنا سبب من أسباب الضياع. هذان في حفظ المال وحفظ السر من حيث الإجمال. في حفظ المال أعظم ما يحفظه الصدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، والله عز وجل قال: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. هذا ليس المقصود هنا الربا المحرم، ليس المقصود الربا الذي لا تأكل الربا، لا. هذه الآية في سورة الروم، سورة الروم مكية، لم ينزل بعد تحريم الربا. ما معنى الربا هنا؟ الربا هنا أن تعطي أحدا غنيا أو ثريا تكرمه ليكرمك. يعني يأتي أحد لأحد الفضلاء الأمراء الوجهاء الأثرياء ويقول: والله لك حق علينا ونبي نكرمك ونبي ندعوك إلى منزلنا، وثم يأتي هذا الرجل يقبل الدعوة ثم يعطي هدية صاحب الدار، هو لا يريد إلا أنه يكافئه على هذا. هذا معنى: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. لأن هذا العمل لا يراد به وجه الله، أنت رد به الدنيا تأخذ الدنيا، قد هذا يكون كريما فيعطيك وقد يكون غير ذلك فيمنعك، فأنت وحظك كما تقول العامة. فهذا ليس له علاقة بالربا المحرم، بس سمي ربا لأنه في زيادة، لأنك أنت ما دعوته إلا طمعا في أن يكرمك ويهديك كما أكرمته، من باب التوصل إلى ماله وإلى عطائه، هذا المنهي عنه. الآن فمن طرائق حفظ المال أن تتعامل مع الله. فلما تنفق جاء في الحديث أن الملك يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، فيخلف الله على المنفق القائم على أهله على ذويه على صدقات ما إلى ذلك، ما نقص مال من صدقة، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمتاجرة به من أنواع حفظ المال بلا شك، دل على هذا النقل والعقل. استعماله في الطيبات يحفظه، لأن يعني المال إذا كان سحتا يكون سببا في الهلاك. قد جاء في الحديث يعني أن رجلا كان يشوب الماء باللبن ويبيعه على أنه لبن غير مشوب بالماء، فيشتري الناس منه، وكان له قرد أثير عنده، جاء في الأثر، والقرد هذا يرى صاحبه ماذا يفعل. فلما جمع الدنانير والدراهم في وعاء أخذها القرد، وأخذ يضع درهما في وعاء ودرهما يرميه في البحر جزاء وفاقا، وهذا ينبغي أن يفرح لأنه عجل له في الدنيا، هذا من التأديب لا من العقوبة. أو الذنب الذي يعفو الله عنه أو يؤدبنا الله به في الدنيا هين، لكن الإنسان يخشى أن يكون ثمة ذنب يدخر له، سأل الله العفو والعافية، في القبر أو في يوم القيامة. مقام طبعا ليس مقام بعض بحث بحث محض، هذا من أسباب حفظ المال، ولا يسلم للسفهاء. ولذلك جاء الحجر في شريعة الإسلام، يحجر على من كان سفيا في تضيع ماله، لأن الله جعل المال قواما للناس، قواما لحياتهم، قواما لشأنهم، كما بينا في حلقة المال. نأتي للسر الذي هو سبب في اللقاء كله. السر أول قاعدة فيه لا تعطيه لمن طلبه. يقول الحكماء لا تنكح سرك من خطبه، لا تنكح سرك من خطبه. الذي يطلب السر لا تعطيه السر. ويقولون في الغالب طالب الوديعة خائن، في الغالب طالب الوديعة خائن. ما يأتيك إنسان يقول بالله يا بعدي إذا عندك سفر شايل هم، مثلا زوجتك عندها ذهب أو مالك عندك ذهب أو عندك شيء في نقد في البيت، ترى ما أخبرته بشيء ولا عندك شيء، ترى أخوك سداد سافر وأنت مطمئن وهاته مالك، هذا يشككك في نفسه. هو عنده مسألة تجارية ويحتاج سيولة، يبيع الذهب زوجتك ثم يتاجر به، فإذا كسب رده كما كان، وإن لم يكسب قال لك والله جاءتنا حاجة ملحة وقلنا أنمون على أبي عدي واضطرنا لأن نبيعه، واتصلنا مرتين بك نستأذنك ما حصل، والله إنك رديت أنت تعرف مسافر، وقلنا على رجاء أن نردك، لكن مع المرة هذه كذا كذا أتيك بعذر العامة إن شاء الله نعوضك. فطالب الوديعة في الغالب خائن، فالسر لا يستودع من طلبه. وبعضهم يبالغ يقول تعرف نحن صدر الإنسان ضلوع وتجمع أحيانا على أضالع، قالوا السر إذا خرج من الأضالع فهو مكشوف ذائع، إذا خرج من الأضالع فهو مكشوف ذائع، يعني أنت أولى بسرك ولا تخبر به أحد. هذه من طرائق حفظ السر. لكن الإنسان في الدهر يبتلى بأمور عظام لا يسلم منها يعني رفيع ولا وضيع، ويحتاج إلى أحد يواسيه فيخبره ببعض سره، أو فلنقل ببعض الأحوال بسره، ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع، ولا يخفى هذا على شريف علمك. لكن حتى عندما تختار واحدا لحفظ سرك فاختر من غلب على ظنك أنه كتوم محب، يغلب على الظن وإن كان لا أحد يؤتمن،
لا أحد
يؤتمن أن ينقلب عدوا، يعني يغلب على ظنك أنه لن ينقلب يوما من الدهر عدوا عليك. مر معنا يعني المأمون يقول لو أن الدنيا أفصحت عن نفسها لما زادت عن تعريف نفسها بقول أبي نواس: وما الناس إلا هالك وابن هالك وذو نسب في الهالكين عريقي، إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديق. فإذا كان هذا الذي كان صديقا مستأمنا على كثير من الأسرار ثم انقلب عدوا، فإن ضرره سيكون كبيرا أعلم بالمضر. من هذا الباب يعني السر لا يستودع لأي أحد، وكتمان السر أحيانا يحقق المقاصد، يحقق المطلوب إذا كانت مطالبة مشروعة، أما إذا كانت غير مشروعة فإن كونها غير مشروعة فساد، وما دامت فسادا فإن الله يقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين، يعني هي ستموت لوحدها، لن تتحقق لوحدها، لن تتم، لن تكتمل لوحدها مهما أخفاها أصحابها، لأن الله أبطلها، يعني من قواطع القرآن. لكن نحن نتكلم في أسرار الإنسان الخاصة يعني ولكل أحد يعني. وبث الشكوى إلى الله والاستعانة به على نوائب الدهر، ويعني كون الإنسان يقف بين يدي الله منكسرا في ثلث الليل الآخر ويستعين به على ما أصابه من بلاء أو مكر أو كيد أو خداع أو أحد تسلط عليه أو ما أشبه ذلك، هذا كله كاف، لا حاجة لأن يخبر الإنسان بسره ولا بشكواه لكثيرين، اللهم إلا لماما. لكن يبقى للإنسان مناجاته مع ربه جل وعلا، يعني الله عز وجل قال: والله غالب على أمره. فمن فقه الآية هذه جيدا ودعا ربه وانكسر بين يديه أن يكفيه شر الأشرار وكيد الفجار، فالله عز وجل ناصره لا محالة، إن عاجلا أو آجلا. حتى قال العلماء: الله عز وجل يقول: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، يعني في اضمحلال، ولا يعبأ الله به إلا في حالين: الحالة الأولى عندما يكون مضطرا ويخلص الدعاء لله، قال تعالى: دعوا الله مخلصين له الدين وأخبر عن إجابته،
وهم كفار،
وهم كفار. هذه الحالة الأولى، إذا أخلصوا وقت الدعاء آمنوا به هم يرجعون كفار. الحالة الثانية إذا كان مظلوما، حتى لو كان كافرا وحتى لو كان الظالم له مسلما، قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والله عز وجل يقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. المقصود نأتي للأصحاب والخلطاء. أصحاب الخلطاء خذ آية: ولا يستخفنك الذين لا يوقن. لن تعدم أحدا في المجلس يحاول أن ينازعك، يحاول أن يستثيرك، يحاول أن يخرج ما عندك. من الكلمات التي صدق فيها العامة: الثقل صنع. هؤلاء الإنسان لا يبالي بهم، يتصبر، يحلم، حتى لو سألك على ملأ لست ملزما بالإجابة، لا تخبره، رد ردا يسكته ويلجمه، وإذا أردت أن توقفه عند حدي حتى لا يتمادى غيره هذا لك. في طريقة عرضك للقول للكلام لا يكون العرض عرض ضعيف، كأنك تستجدي رأيا أو إحسانا أو مالا أو نصرة، وإنما يكون العرض عرض من يظهر شيئا من البلاء الذي أصابه، كيف تصدى هو له، خاصة في المجالس التي يكثر العدد، غير مناجاة الأصدقاء والمؤتمنين هذا مسألة أخرى، لكن نتكلم في المجالس العامة.
خلطاء.
وكلما كان الإنسان أمسك لسره أمسك للسانه كان أكمل. ولست ملزما أن تقول للناس كل ما حصل لك، وقد أحيانا البعض يعني قد يؤتى فطنة يسرح بجلسائه بعيدا عن المرعى الذي يريد أن يحافظ عليه، يعني حتى قد يحسبه الناس ثرثارا وإنما يحدثهم بكلمات يعني حتى لو فقهوها أو علموها أو نشروها لا تضره،
لا تضره بشيء،
لا تضره بشيء. لكن يعني يقولون ما يدور حول الشجر حول العمود ما لا يصيبه شيء، هذه فطنة أصلا في الإلقاء، وحفظا للإنسان على سره وعلى مروءته وعلى كرامة من حوله. ينبغي الآن النظرة الآن لمن يسمع ينبغي أن يكون عاقل ويعرف ما الفرق ما بين الجد والهزل والدعابة والكلمة العارضة، الكلمة التي خرجت في الغضب، الكلمة التي خرجت في الفرح. فلما ينقل ينقل بأمان، والأصل أن لا ينقل. وإذا أتمن أحد على سر فقاله وحدث به غيره فقد خان، حتى قالوا إن إفشاءك لسر غيرك أعظم جرما من إفشائك لسر نفسك، لأن فيه خيانة للأمانة. فالإنسان إذا جلس مجلسا يعني يضع نفسه مكان هذا القائل، هل قالها على وجه الدعابة، هل قالها على وجه كيف تنقل، كيف تخبر،
يحمله على خير،
يحمله على خير محمل ما أمكن، وليس هو ملزما أن يقولها للناس. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، هذا يعني هذا حديث نبوي، يعني يجعله الإنسان بين عينيه. والناس مولعون بالأخبار الغريبة، بالقدح
والقال والقيل،
بالقدح في من آتاه الله سلطانا أو مالا أو جاها أو شهرة أو علوا. بعض من عجز أن يصل إلى ذلك المقام ويحاول أن يشفي ما في صدره فيتكلم أو يسمع رغبة في أن يسمع نقصا في ذلك. وأي أحد يعني من وصل إلى ما وصل إليه لن يخلو من نقص، هذا يعني شيء بشري، لكنه يتوخى أن يسمع، أن يتمنى أن يسمع النقص من باب الحسد، من يقول الأول إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا عني، وما سمعوا من صالح دفنوا. إذا سمعوا عني الشيء الصالح المحبوب دفنوا ولم ينشروا، وإذا سمعوا عني شيئا من الريبة التي حتى يتقولها البعض علي، الشاعر يقول فإنهم يطيرون بها فرحا وينشرونها في الأصقاع في مجالسهم محاولة للغض منه والنيل، ومحاولة يعني إذهاب هيبته أو محبة الناس له. والإنسان فطن أحيانا، يعني ينبغي أن يكون فطنا فيما يسمعه. من الطرائف التي لا أدري يعني تحمل حملا حسنا أو لا، لكن يقولون إن معاوية رضي الله عنه قال مرة لجلسائه، تعرف أنت قريش بيوت وكل بيت مشهور بشيء، ومعاوية قرشي ويعرف بيوت قريش، فيريد أن يقول أنه من لم يكن كذا فليس من بيت كذا، فقال إن لم يكن الهاشمي، يعني ينتسب لبني هاشم، جوادا فليس بهاشمي، وإن لم يكن المخزومي تيها، يسمي العام الآن هياط، إن لم يكن المخزومي تيها فليس بمخزومي، وإن لم يكن الزبيري، يعني العوامي زبير بن العوام، إن لم يكن الزبيري شجاعا فليس بزبيري، وإن لم يكن الأموي حليما فليس بأموي. سمعها البعض قالوا والله ما أراد معاوية بهذه النصيحة وجه الله. الآن هذا فهم للخطاب، فهم من قال ليس فهمي. قال ما الذي أراده معاوية؟ يعرف أن هذه البيوت التي ذكرها هي التي تتنازع على ملك بني أمية، يعني الذين ينازعون بني أمية كانوا بنو مخزوم وبنو هاشم وبنو الزبير، فقال أراد بالهاشميين أن يكونوا أسخياء حتى يفتقروا ويلجأوا إليه، يعني يأتي الهاشمي تعجبه الكلمة هذه ويجود، ثم ماذا سيكون؟ ليس بيده شيء، سيذهب إلى ولي أمر المسلمين إلى أمير المؤمنين ويطلبه. قال وأراد أن يكون المخزومي تيها تعالى على الناس فيمقتونه فلا يحبونه، وأراد أن يكون العوامي الزبيري شجاعا حتى يقتلون في الحرب، يعني تشجعهم هذه على الدخول في الحرب فيقتلون فيسلم منهم، وأراد أن يكون بنو أمية ذوي حلم حتى يحبهم الناس فيسلموا لهم.
يعني
هذا فهم هذا الرجل للقضية. وأظن الرجل أحد أعلام على البيت. والعلم عند الله.
انتهت فقرة لهذه الحلقة، وشكر الله لك يا شيخ. الشكر لكم، وإن شاء الله نلتقيكم في حلقات أخرى. في أمان الله.